بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب الأطعمة، ولكن عندنا باب جديد قال رحمة الله عليه: باب الصيد والذبائح. باب الصيد والذبائح. وقبل أن أشرع في التعليق على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب، أذكر أولا الصيد والمسائل المندرجة تحت يعني مسألة الصيد. من حيث التعريف أولا، الصيد مصدر صاد يصيد صيدا. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، بمعنى اقتنص الحيوان وأخذه، اقتنص الحيوان وأخذه بعدما تمكن منه. والصيد يطلق على المصيد، يطلق على المصيد. والمصيد هو كل حيوان متوحش طبعا، ممتنع عن الآدمي، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، سواء كان مأكول أو غير مأكول. وهذا الحيوان لا يمكن أن يؤخذ إلا بحيلة. ولذلك كل من اقتنص حيوان غير مقدور عليه وغير مملوك ومتوحش بطبعه فإنه يسمى صيد. يسمى صيد. الآن الذي يصيد الأسد يقال صيد، صاد أسدا، صاد ذئبا، صاد ثعلبا، صاد ضبعا مثلا. لكن لما نأتي إلى كلام الفقهاء نجد بأنهم يقصرون هذا على الحيوان الحلال، الحيوان الحلال. ولذلك يقولون الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال، حرج إيش؟ الحيوان المحرم، متوحش طبعا. متوحش ليس معناه أنه وحش، لا، معنى متوحش يعني ينفر عن الإنسان، فإذا رأى الإنسان هرب منه، مثل الظباء والأرانب مثلا، مثل الطيور أيضا. هذا المعنى توحش طبعا، يعني ينفر من الإنسان. غير مملوك، خرج المملوك، المملوك ما يسمى صيد. يعني الآن لو ذهبت اشتريت غزال من السوق، ها، في أسواق تبيع الحيوانات، لو ذهبت تشتري اشتريت غزال أو أرنب، هل يقال صدت ولا اشتريت؟ اشتريت. البائع هو الذي صاد، هذا إذا كان هو الذي ذهب وأصطاده. أيضا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، المقدور عليه ما يسمى صيدا. هذا من حيث التعريفات. إذن الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، غير مملوك لأحد. الثاني، المسألة الثانية بالنسبة للصيد، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وقد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. دلت نصوص القرآن والسنة على حل الصيد وإباحته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. قال جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال جل وعلا: غير محل الصيد وأنتم حرم. والآيات كثيرة في هذا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، السنة الأحاديث كثيرة، طبعا سيوردها المصنف رحمة الله عليه. والإجماع منعقد على أن الأصل في الصيد الحل والإباحة والجواز. واشتهر عن جمع من الناس أنهم كانوا يصيدون، يعني مثلا قيل بأن إسماعيل عليه السلام كان يصيد ويأكل من كسب يده، يصيد ويأكل من كسب يده. كذلك حمزة بن عبد المطلب، عدي بن حاتم، وقتادة الأنصاري، أبو ثعلب الخشني، أظن جمع من الصحابة كانوا يصيدون. ولذلك عندنا مسألة وإن كنا بحثناها سابقا في أفضل المكاسب، تذكرون العلماء يعني اختلفوا في ما هو أفضل المكاسب، قيل التجارة وقيل الزراعة وقيل الصناعة، صناعة باليد، وقيل الصيد، حتى أن بعض العلماء فضل الصيد، قال لأن الصيد ليس فيه شبهة فهو حلال محض، حلال محض. وذكرنا لكم أعتقد فيما سبق بأن الراجح تختلف المكاسب من حيث الأفضلية باختلاف الحال، اختلاف حال الشخص، باختلاف حال الشخص وباختلاف حال الزمان أيضا. فقد تكون الصناعة أفضل، وقد تكون التجارة أفضل، وقد تكون الزراعة أفضل. نعم، ولذلك المسألة فيها يعني بحث وكلام. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بالحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه، انتقص من أجره كل يوم قيراط، متفق عليه. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل، واشتمل على فوائد أيضا. أولا، لماذا صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بهذا الحديث؟ الجواب: أراد أن يبين حل الصيد، أراد أن يبين حل الصيد، وأنه يجوز اقتناء الكلب المشهور بالصيد، يجوز اقتناؤه، مع أن القاعدة منع اقتناء الكلاب إلا أنه استثني من هذا، ولذلك قال أو صيد، فدل هذا على أن الأصل في الصيد الحل والجواز والإباحة، ولذلك جوز الشارع الحكيم اقتناء الكلاب التي يصاد عليها، اقتناء الكلاب التي يصاد عليها. وربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وأيضا هذا الحديث فيه النهي عن اقتناء الكلاب، وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، جمع من أهل العلم ذهبوا إلى حرمة اقتناء الكلاب إلا ما استثناه النص، إلا ما استثناه النص. وهناك قول حكي عن بعض السلف ذهب إلى كراهية اقتناء الكلاب، كراهية اقتناء الكلاب، والراجح حرمة اقتناء الكلاب إلا الكلاب التي استثناها النص، كلب الماشية والصيد والزرع كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والعلة في ذلك، العلة في النهي، أولا لأن الكلاب نجسة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي لفظ الثامنة بالتراب، وفي لفظ أخرىهن بالتراب. والحديث مر معنا في أبواب الطهارة أو أبواب الآنية. إذن هذا الأول. الثاني، أن وجود الكلاب في البيوت سبب من أسباب منع دخول الملائكة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. صح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عنه جبريل مدة من الزمن ما أتاه، فسأله فقال: ما منعني إلا وجود كلب في البيت، فوجدوا جر أدخله الحسن بن علي تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه ورش المكان بالماء. المسألة الأخرى أن الكلب في الغالب يؤذي، وأذيته معنوية وحسية. الأذية المعنوية بالنباح، الأذية المعنوية بالنباح، فينبح ويؤذي. لذلك تجدون الآن بعض مثلا الناس من الجيران يتأذون، يقولون جارنا يؤذينا بنباح كلابه، بنباح كلبه أو كلابه. الثاني الهجوم على الناس، فقد يهجم الكلب على الناس، قد يهجم الكلب على غريب، وهذا الغريب الذي عند الكلب هو من أرحام صاحب الكلب، من أرحامه، قد يكون قريب له لأنه درب على مهاجمة الغرباء ولا يميز هو. ولذلك يتنبه لهذا، تنبه لهذا، إلا ما استثناه النص، من اتخذ كلبا إلا كلب، هذا الاستثناء خصص عموم النهي، خصص عموم النهي. فالأصل أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لما دعت إليها الضرورة والحاجة. ومما يؤسف له ما عليه أحوال بعض المسلمين هدانا الله وإياهم من العناية باقتناء الكلاب لا لضرورة ولا لحاجة، وإنما مجرد تشبه وتقليد، مجرد تشبه وتقليد، وربما يصرفون عليها الأموال الطائلة، ولو دعي إلى صدقة لتضجر وامتنع، لكن يصرف على هذه الكلاب أموال طائلة من الطعام والشراب والدواء أيضا، وكذلك ما يتعلق بالمنظفات وأشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. عموما هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن اتخاذ الكلاب إلا استثنى الشارع الحكيم ثلاثة أجناس. أولا كلب الماشية، طبعا الماشية تطلق على بهيمة الأنعام، لكن في الغالب تنصرف إلى الغنم، تنصرف إلى الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى كلب الماشية الذي يحرس الغنم، الذي يحرس الغنم، وهذا كان يحتاج إليه في القديم، وأيضا قد يحتاج إليه الناس الآن في الوقت الحاضر، وذلك لأن الكلب إذا رأى ما يهدد الغنم من الذئاب أو الثعالب أو بقية الحيوانات يهجم عليها ويمنعها، فيدرب على هذا. والذئب يعني يخشى من الكلب، الذئب يخشى من الكلب، ولذلك استثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الماشية الذي يحرس الماشي. إذن هذا مستثنى، لماذا؟ للحاجة أو الضرورة، فالراعي قد لا يستطيع دفع هذه الحيوانات المفترسة عن غنمه، إما لانشغاله، إما لضعفه، إما لنومه. أما الكلب فلا، الكلب ينتبه، ولذلك الكلب عنده حاسة الشم قوية جدا، حاسة الشم قوية جدا، وهذا معروف. شوفوا الآن مثلا ما يسمى بالكلاب البوليسية اللي في التفتيش مثلا، عندها حاسة قوية اكتشاف الأشياء الممنوعة. إذن هذا مستثنى. قال أو صيد، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. قال أو صيد يعني أو كلب صيد يصاد عليه، يصاد عليه. طبعا الكلب الصيد هو نوع يسمى، يطلق عليه السلوقي، هذا معروف بالصيد، وذلك أولا لسرعته، فهو إذا استرسل انطلق، فقد يصيد الغزال ويصيد الأرنب وهكذا. وهناك من الكلاب التي غير جنس السلوقي أيضا تصيد. عموما كلب صيد، يعني هذا مستثنى من عموم النهي، فيجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للصيد، هذا مما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا ليس كل كلب يصيد يحل أكل صيده، وإنما لا بد من شروط، وهذا ما سنذكره إن شاء الله حينما نقف عند حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. هناك طبعا بالنسبة للصيد هناك شروط في الصائد وشروط في الشروط في الآلة، الآلة طبعا على نوعين، حيوان وحيوان، أيضا على قسمين، طائر وحيوان اللي هو الكلب، وكذلك الشروط في الآلة، هذه كلها سنذكرها بإذن الله تعالى. قال أو كلب إلا أو صيد، أو صيد أو زرع، أو زرع. ما معنى زرع؟ الذي يحرس المزارع والحدائق والبساتين، لأن البساتين والحدائق والمزارع على قسمين، منها ما هو محاط بجدار أو بشبك مثل ما يقولون، أو بشجر يمنع دخول الغرباء إليه، ومنها ما هو مفتوح. في الغالب أن المزارع في الغالب يسهل الدخول إليه، في الغالب أن المزارع يسهل الدخول إليه هذه المزارع. ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الزرع الذي يحرس المزارع والبساتين، لأن كلب الزرع إذا رأى غريبا هجم عليه أو نبحه، وإذا رأى حيوانا أراد الدخول فإنه يطرده، لأن الحيوانات إذا دخلت المزارع أفسدتها. وعندنا قصة في هذا ما يتعلق بسبق ما ذكرناها فيما يتعلق بقضية حراسة المزارع في الليل على من، وفي النهار على من، ما يتعلق إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ما يتعلق بقضاء سليمان وقضاء داود. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحاب المزارع أن يحفظوها وأمر أيضا أصحاب الغنم أن يحفظوها، أصحاب المزارع يحفظوا مزارعهم في النهار، وأصحاب الغنم يحفظون غنمهم في الليل، وهكذا. قال أو زرع، وهذا أيضا ينسحب إلى بعض العزب والاستراحات. يجوز اتخاذ الكلب في العزبة أو الاستراحة مثلا حتى يمنع الغرباء من الدخول، أو اللصوص مثلا، أو يمنع الحيوانات التي قد تفسد في هذه العزبة أو في هذه الاستراحة. قال انتقص من أجله كل يوم قيراط. طبعا القيراط هو معيار للوزن والمساحة، يعني القيراط بالمعنى العام معيار للوزن والمساحة، فمعيار للوزن ومعيار للمساحة. طبعا اختلف العلماء في القيراط هنا، هل هو القيراط الذي جاء وصفه بالجبل العظيم كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هل الحديث هنا المقصود أن تقص من أجله كل يوم قيراط مثل الجبل العظيم، أم أن القيراط هو المعيار الوزن الذي له حساب معين كما يذكر ذلك بعض العلماء؟ المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، لكن عموما ليس من العقل أن الإنسان الذي يكسب ويربح يهدره لشيء لا قيمة له. يعني هل يعقل أن إنسان يربح في تجارته ثم يضعها في هذا الربح في سلة المهملات، أو يرميها على مزبلة، أو يقطع هذه الأموال؟ غير صحيح. كذلك الإنسان حتى لو كان الربح يسير، كذلك الإنسان الذي يعمل ويجتهد في اليوم والليلة في صلاة وصيام أو ذكر قراءة قرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، تذهب لاقتنائه كلب لا حاجة له فيه، هذا حقيقة مما يعني ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة، لأنه وللأسف الشديد كما ذكرت تساهل كثير من المسلمين في هذه المسألة. إذن هذا الحديث إذا أردنا أن نلخص فوائده، أولا يحرم اقتناء الكلاب لا لضرورة وحاجة، وذلك لصراحة النصوص الواردة في النهي عن اقتناء الكلاب، والنهي يفيد التحريم كما هي القاعدة الأصولية، إلا أن يكون هناك ما يصرفه إلى الكراهة وليس ثم صارف. المسألة الثانية إباحة اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة، كلب الماشية والصيد والزرع. المسألة الثالثة أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقراط معيار كما ذكرنا، قد يكون مثل الجبل العظيم وقد يكون القراط هو المعيار الذي أحيانا يستعمل في مسائل وزن الذهب والفضة. نعم. قال: وعن عدي يعني ابن حاتم الطائي، وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. رواه البخاري. اعتذر قبل ذلك، عندي حديث عدي بن حاتم قبله، قال: وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طبعا الحديث الثاني، وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. طبعا هذان الحديثان من حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه تشير إلى أن ما يصيد به الإنسان ثلاثة أشياء. الأول الحيوانات الجارحة، يعني مثلا عندنا الكلاب مثلا والطيور، هذه في الغالب يصاد عليها، الكلاب والطيور تسمى الجوارح والكواسر والكواسب أيضا، يعني يقولون الطير كواسر الطير، الحيوانات مثل الكلاب كواسب، لكن عموما هي جوارح للنص، قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح، لأنها تجرح. إذن هذا النوع الأول من وسائل الصيد. النوع الثاني السهام، والسهم معروف هو عصا يكون طرفها حادا، منها السهم في الغالب يكون طرفه الحاد منه، وقد يكون يعني يضاف إليه حديدة، هذا يسمى السهم، ولذلك يصاد به لأنه ينفذ في جسم الصيد. الثالث المعراض مثل الرمح، فهو عصا في رأسه حديد، عصا في رأسه حديد، يسمونها المزراق، يسمونها المعراض، وهكذا لها أسماء كثيرة. طبعا الوسيلة الأولى وهي الجوارح جاء ذكرها في القرآن، قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال: من الجوارح جمع جارح، وكما ذكرت أنا أحيانا يكون من حيوان اللي هي الكلاب، وكذلك من الطيور. الكلاب قالوا مثل النوع السلوقي هذا، وأيضا الكلاب العادية أحيانا، والطيور كثيرة، الصقر والشاهين والبازي مثلا، هذه كلها من الجوارح. أما طبعا هذه الجوارح حتى تكون يعني يكون صيدها حلال لا بد من شروط، كما جاء التصريح به في حديث عدي بن حاتم. الشرط الأول أن إذا أرسلته استرسل، إذا أرسلته استرسل، يعني أرسلته أطلقته ليصيد استرسل، هذا دليل على أنه معلم. الثاني إذا زجرته انزجر، وهذا بعض العلماء يجعله في الكلاب دون الطيور، يجعله في الكلاب دون الطيور، قالوا لأن الطير لا يمكن أن يزجر، فإذا أرسلته إلى الفريسة ما يعود، لا بد من صيدها. الشرط الثالث أن لا يأكل إذا أمسك، أن لا يأكل من هذا الصيد إذا أمسك، لأن الله تعالى قال مما أمسكنا عليكم، يعني لكم، مما أمسكنا عليكم يعني لكم. على هذا نقول بأن الجوارح حتى تكون الشروط، حتى تكون يكون الصيد حلال لا بد من ثلاثة شروط. ويزيد طبعا لا بد من شرطين، ويزيد الكلب على الطير بشرط. الشرط الأول إذا أرسلته استرسل سواء كان كلبا أو طيرا. الثاني أن لا يأكل إذا صاد، يعني إذا صاد لا يأكل لنفسه، فإذا أكل فإن فدل هذا على أنه ماذا؟ على أنه لم يصد وإنما أكل لنفسه. والشرط الثالث هذا خاص بالكلاب، هذا قول لبعض العلماء، إذا زجرته انزجر، إذا زجرته انزجر. هنا عندنا في حديث عدي الأول، عدي كما ذكرت لكم بأنه كان يصيد، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. طبعا هذا أهم شرط، هذا أهم شرط، وهو ذكر اسم الله عليه، وهذا وذكر اسم الله عليه في جميع وسائل الصيد سواء كانت الجوارح أو السهام أو المعراض. فإذا أطلقت كلبك قل بسم الله، إذا أطلقت طائرك الطائر قل بسم الله، إذا رميت بسهمك قل بسم الله، إذا رميت بالمعراض قل بسم الله. طبعا الآن بندقية، الآن بندقيات الصيد، لأن الناس ما تستخدم السهم ولا المعراض ولا الرمح ولا المزراق، هذا تستخدم البندقية. إذن من شرط حل الصيد أن تذكر اسم الله، أن تقول بسم الله بسم الله. طبعا إذا نسي ذكر اسم الله هل يحل الصيد أم لا؟ مسألة خلافية سنبحثها بتوسع في الذبائح إن شاء الله، ونذكر خلاف العلماء ويعني انفراد الشافعي رحمة الله عليه في هذه المسألة. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. إذن هذه الحالة الأولى من حالات الصيد، إذا أرسلت كلبك يعني المعلم، لأن عندنا الكلاب على نوعين معلمة وجاهلة، الجاهل لا يحل صيده مطلقا سواء ذكرت اسم الله عليه أو أدركته حيا، سواء ذكرت اسم الله عليه وأدركته حيا لا يحل لأنه جاهل. فالله عز وجل قال معلمين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. طيب إذن عندنا الحالة الأولى، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأدركت الصيد حيا لا بد من ذبحه حتى يكون حلالا. يعني الآن مثال، أرسلت كلبك على أرنب فصادها فأدركت الأرنب حية، فإذا تركتها تموت باختيارك أنت أصبحت ميتة ما يجوز أكله، إذن لا بد أن تذكيها، والذكاء معروف فاذبحه. قال هذا الأول. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، هذه الحالة الثانية، أطلقت كلبك على أرنب وتبعته فصاد الأرنب، فلما أتيت وجدت الكلب ممسك بالأرنب وهي ميت قد ماتت ولم يأكل منها شيء، إذن يحل لك أكل هذه الأرنب. لماذا؟ لأن الله أباحها، ولا يشترط تذكيتها، ما يشترط أن تذكيها، ولا يشترط أن تنهر دمها، خلاص أصبحت حلال، أصبحت حلال للنص. الثالثة، إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. هذه مسألة نرجعكم فيها إلى مسألة اجتماع الحاضر والمبيح. ما هي صورة الحاضر والمبيح في هذه المسألة؟ صورتها أنك أرسلت كلبك المعلم فغاب عنك، فوجدته قد صاد أرنبا ولكن معه كلب جاهل غير معلم. وعندنا الحكم الشرعي حل صيد الكلب المعلم وحرمة صيد الكلب الجاهل غير المعلم. طيب الآن ما تدري الذي صاده كلبك المعلم أم هذا الكلب الجاهل؟ ما تدري، فيكون عندنا اجتمع ماذا؟ حاضر ومبيح. نغلب ماذا؟ نغلب الحاضر، نغلب المنع. إذن لا نأكله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت أنك لا تدري من الذي قتله، من الذي قتل. لكن هل يمكن أن يعلم من الذي قتله إذا اجتمع كلب معلم وكلب جاهل؟ الجواب نعم. مثلا أثر الدم موجود مثلا على الكلب المعلم أو على الكلب الجاهل، مثلا مثلا قبض الكلب على الصيد وابتعاد الكلب الجاهل عنه أو العكس أيضا، هذه قرائن، هذه قرائن تدل على أن الذي قتل هذا أو ذاك. هذا فيما يتعلق بالكلاب. طيب قال وإن رميت سهمك، هذا النوع الثاني، فاذكر اسم الله تعالى عليه، إذن تقول بسم الله. فإن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. سبحان الله، الحديث هذا من أكثر الأحاديث التي يعني يستدل بها من يذهب إلى قاعدة اجتماع الحاضر والمبيح. الآن إذا رميت بسهمك، وش رأيكم نقول إذا رميت ببندقية الصيد؟ الآن رميت طائر ببندقية الصيد فغاب عنك يوما، المقصود ليس اليوم اللي هو 24 ساعة، مقصود غاب عنك وقت، هذا المعنى الذي يذكره العلماء. فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، يعني قديما السهام، الآن البندقية، ما وجدت فيه إلا أثر البندقية، يعني واضح بأنك أنت الذي أصبته. فكل إن شئت، فكل إن شئت، يعني على الإباحة وليس على الإلزام. لماذا؟ لأنه قد يشتبه على الإنسان الأمر، لكن الغالب أنك أنت الذي صدت. وإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ خشية أن يكون الذي قتله الماء وليس سهمك أو بندقيتك، وليس سهمك أو بندقيتك. هذه مسألة مهمة، ولذلك بعض الناس الآن يذهب يصيد الحمام أو يصيد القطع أو يصيد الطيور فيرميها ثم تسقط مسافة بعيدة، وإذا بها تسقط عند الماء، إذا أدركته خارج الماء كل إن شئت، ما دام أن تعلم بأن هذه سقطت ببندقيتك. وإذا وجدته في الماء فلا تأكل. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر والمنع، خشية أن يكون الذي قتله الماء وليس بندقيتك. الحديث الثاني فيما يتعلق بالمعراض، وقلت لكم يعني هو الرمح أو المزراق أو يعني هذه الآلات، قال إذا أصبت بحده فكل، أصبت بحده يعني نفذ هذا الطرف المعراض الحاد خزق الحيوان، خزقه فكل لأنه حلال، هذا مما أباحه الله عز وجل. وإن أصبت بعرضه يعني بجانبه فقتل فإنه وقيد. لماذا؟ لأنه صدمه ولم يقتله ولم يعني يخزقه، وإنما صدمه، فموته لا يكون بسبب، لا يكون إلا بهذا الصدم للطائر أو للحيوان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تأكله، قال فلا تأكله. إذن بالنسبة لموضوع موضوع المعراض النبي عليه الصلاة والسلام فصل فيه. فإذا كان هذا المعراض السهم عفوا المعراض اللي هو الرمح أو المزراق، هذه المزراق اللي عصا قصيرة فيها طرفها حديدة يضرب على الحيوان، فإذا خزقه فإنه صيد حلال، خزقه ولا يشترط أن ينفذ من الجانب الآخر، أهم شيء أن يضربه في أي مكان في جسم الحيوان، في أي مكان في جسم الحيوان فكل. وأما إذا ضربه بعرضه يعني ما أتى السهم من الأمام وإنما صدمه صدما هكذا فإنه وقيد يعني ميت، فإنه وقيد لا يجوز أكله. فيه مسألة أخرى فيما يتعلق بإذا وجدت الحيوان الذي فيه سهمك أو أثر رصاص بندقيتك قد تغير فأنت فلا تأكل، لا لكونه محرم من حيث الأصل، لا هو من حيث الأصل مباح صيد، ولكن بسبب التغير الذي حصل في هذا لأنه يضر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بالصيد. إذن الأصل في الصيد الحل والجواز والإباحة وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. الثاني يحرم اقتناء الكلاب إلا ثلاثة أجناس، كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب زرع. المسألة الثالثة أن وسائل الصيد إما أن تكون من الجوارح وهي إما طيور وإما كلاب، وإما أن تكون سهام، وإما أن تكون بالمعراض. ذكرت لكم الآن الناس يعني في الغالب لا يصيدون إلا ببندقية الصيد. من الشروط أولا لا بد من ذكر اسم الله، لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل على وسيلة الصيد، فإن كان كلبا قال بسم الله، إن كان طائرا قال بسم الله، إذا كان سهما أو رمحا أو مزراقا أو بندقية قال بسم الله. ما يدركه الصائد من الصيد إن كان حيا وجب عليه أن يذكيه حتى يكون حلالا، فإن تركه باختياره حتى مات فهو حرام. أما إذا أدركه ميتا ولم يأكل منه الكلب فهو حلال أيضا. أما إذا أدركه وقد أكل منه الكلب فهو حرام الطير اختلف العلماء، قالوا بأن الطير لا بد أن يأكل من فريسته ولذلك استثني، بعض العلماء يقولون هذا يعم يعني الطيور والكلاب. أيضا إذا رميت بسهمك أو بندقيتك فوجدت الطائر فيه أثر هذه الوسيلة فكله، إذا وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله، إذا وجدته قد أنتن وفيه أثر سهمك وبندقيتك فلا تأكل، لا لكونه محرم من حيث الأصل وإنما للضرر. هذا باختصار وملخص لما حصل اليوم من حديث حول هذا الباب. إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم في مسائل الذبائح، وأيضا سنذكر بعض الشروط التي نربطها بمسألة الصيد لأن هناك ارتباط وتداخل فيما يتعلق بشرط الصائد وأيضا بقية الشروط. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.